الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقف الحديث على باب ذكر دخول مكة، فقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى: باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها. وأعلى مكة كدأ، وهو طريق بين جبلين، وهو الذي يمر بالحجون، ويسن الدخول سواء كان في الليل أو في النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا ودخلها ليلا، والمذهب أنه يدخلها نهارا، وأفضل النهار الضحى، لو جاء في الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم دخلها ضحا. قال: والخروج من أسفلها، وهو من كدى، ويعرف الآن بجهة الشبيكة، والآن يعرف بجهة باب الشبيكة، وهم يقولون افتح وادخل كدى، وضم واخرج كدى. قال: ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، وهو الآن يعرف بباب السلام. باب السلام، ما الدليل على ذلك؟ يعني على ما مضى. قال: الدليل لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. والمسلم والمؤلف رحمه الله تعالى عز هذا الحديث إلى صحيح مسلم. والحديث رواه الحاكم وهو على شرط مسلم كما قال الحاكم في مستدركه، وأخرجه كذلك الطبراني. ثم قال مالك رحمه الله تعالى: ويسن أن يقول عند دخوله: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. ذكره في أسباب الهداية، هذه في نسخة أبواب فضلك، وفي نسخة أخرى أبواب رحمتك. وأسباب الهداية هذا كتاب ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ولو قال المؤلف: ويسن أن يقول عند دخول المسجد، حتى يشمل جميع المساجد، أو عند دخول المسجد حتى يعود على المسجد الحرام على غيره، ويسن أن يقول عند دخوله يعني على المسجد الحرام: بسم الله وبالله من الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا قد روي عن بعض السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. والمؤلف رحمه الله تعالى حاله إلى كتاب ابن الجوزي يخرج من عهدته. ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى: فإذا رأى البيت رفع يديه لفعله عليه السلام. رواه الشافعي عن ابن جريج. إذا رأى البيت يعني الكعبة. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا رأى الكعبة رفع يديه، كما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. أما المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ففي صحته نظر. وقال: ما ورد، يعني إذا رأى البيت ورأى الكعبة يقول ما ورد: ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثير، الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني وعفو عني وأصلح لشأني كله، لا إله إلا أنت. وهذا قال المؤلف رحمه يرفع بذلك صوته. وهذا الأدعية التي تقال عند رؤية البيت ذكر شيخ الإسلام بن تيم رحمه الله تعالى أنه لا يشتغل بالدعاء، وأن الأحاديث الواردة في رفع اليدين وفي الدعاء أحاديث فيها نظر وأكثرها ضعيف، ولهذا لم يذكر ذلك جابر رضي الله تعالى عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لنقلها جابر ونقل غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أول شيء بدأ به يعني تعني النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، أن توضأ ثم طاف البيت. فلا ليس رفع اليدين والدعاء بهذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو رفع يديه ودعا حين رأى البيت، إن هذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى أنه كان إذا رأى الكعبة رفع يديه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يطوف مطبعا في كل أسبوعه استحبابا إن لم يكن حامل معذور بردائه. هذا من السنن أن يطوف في طواف قدومه سواء كان في العمرة أو في طواف القدوم قارن مفرد، أن يطبع في كل طوافه من يبدأ من طواف حتى ينتهي من الطواف، يستحب له أن يكون مطبعا ما لم يكن حاملا لمعذور. يعني كان يكون حاملا للطفل فإنه يكون قد عقد رداءه ليحمل هذا الطفل، أو كان معذورا بشيء فإنه لا بأس عليه أن ألا يكون مطبعا. والاطباع سنة. ما هو الطباع؟ يقول ابن رحمه الله تعالى: والاطباع أن يجعل وصد ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، يعني يخرج كتفه الأيمن، يخرج كتفه الأيمن ويكون الرداء تحت كتفه مما يلي الإبط، ثم يرد بطرفي الردائين على عاتقه الأيسر. قال: إذا فرغ من الطواف زال الطباع. نعم، تنتهي سنة الطباع بانتهاء الطواف، فلا يستحب أن يصلي ركعتي الطواف وهو مطبعا، ولا أن يسعى كما يفعل بعض الناس وهو مطبع. لا، الطباع ينتهي زمانه وتنقضي سنته بانقضاء الطواف. والمسلم إذا رأى بعض إخواني قد طبعوا في السعي ينبههم أن السنة قد انتهت، من باب التعاون على البر والتقوى. قل: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، لأن الطواف تحية المسجد الحرام، فاستحبت البداءة به ولفعله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الآن، يبدأ المعتمر بالطواف، لا ينشغل بصلاة نافلة أو بتحية المسجد ركعتي تحية المسجد، لا، تحية المسجد الحرام هي الطواف، فيستحب أن يبدأ به، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالطواف، وما ضاع من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه هو الذي جاء في حديث جابر رضي الله عنه. قال: ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود، يعني حينما يقدمون في أول أمرهم فإنه يطوف القارن والمفرد ويكون طوافهما اطباعا، لأنه لا طواف بعد هذا الطواف، يعني حينما يأتي يطوف طواف الحج وقد طاف للعمرة قبل ذلك فإنه لا يطبع في طواف الحج، الاطباع إنما يكون في طواف القدوم للمعتمر أو للحاج. قال: فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه، لأنه عليه السلام كان يبتدئ به، يعني حينما يأتي الحجر الأسود من أين يبدأ الطواف؟ يبدأ الطواف من الحجر الأسود، فهو يستقبل الحجر الأسود ببدنه ويحاذيه ببدنه ويكبر تلقاء الحجر الأسود حينما يستقبله، سوف يأتي الكلام على استلامه وتقبيله. المهم أن بداية الطواف تكون من بداية الحجر الأسود، لا يتأخر دونه فيكون طوافه ناقصا، فلا يصح ذلك الطواف أو الشوط الذي نقص عن الحجر الأسود، فإنه يبدأ من الحجر الأسود، وإذا جاء الحجر الأسود يستقبله بكل بدنه. هذا هو الوارد وهذا هو المستحب، أن يستقبله بكل بدنه، ولو استقبله بجزء بدنه فإن بعض أهلهم يقول لا يصح، لا بد أن يستقبله بجميع بدنه، ولو فعل ذلك وقع منه فإنه يجزئه إن شاء الله، في كونه أن جزءا من البدن يأخذ حكم البدن. إذا استقبل الحجر بصدره والتفت إليه وأشر إليه فإنه يجزئه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى أنه كان يبتدئ به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بالحجر الأسود، وهذه عبادة، فلا يجوز المسلم أن يبتدئ بالركن اليماني مثلا، أو أنه يبدأ قبل الحجر الأسود أو يبدأ بعد الحجر الأسود، بل ما يغلب على ظنه أنه هذا الحجر الأسود إذا كان زحاما، فأنه ما غلب على ظنه فأنه يعطى حكم أنه بدأ من الحجر الأسود، ولا يغتر بالناس الذين يكبرون قبل أو بعد، بل هو الذي يتحقق وينظر ويبني على غلبة ظنه أنه هذا الحجر الأسود. قال ويستلمه أي يمسح الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث أنه نزل من الجنة شد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه، يعني يستلم الحجر الأسود بيمينه، تمكن من ذلك فإنه يستلم الحجر الأسود بيمينه ويقبله، لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجه ورواه الحاكم وصححه وضعفه بعض أهل العلم، ذكر أنه ضعيف وأنه لا يصح. قال نقل الأثرم ويسجد عليه، وهذا جاء عن بعض الصحابة، قال المؤلف نقل الأثرم ويسجد عليه وفعله ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وذكر شيخ الإسلام أن السجود عليه ذكر للإمام أحمد حديث ابن عباس وفعل ابن عباس فاستحسنه السجود على الحجر الأسود، أن يضع جبهته على الحجر الأسود، فهو الآن يستلمه ويقبله ويسجد عليه، يعني يضع جبهته عليه، فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده، يعني إذا لم يستطع أن يستلمه ويقبله لم يزاحم على ذلك فيشق على نفسه، بل يستلمه يضع يده عليه، يمد يده ويضع عليه ويقبل يده، لما روى مسلم، يقول المؤلف رحمه الله، لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، وهو عن ابن عمر في صحيح مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن شق استلمه بشيء وقبله، وروي عن ابن عباس، هذا الآن المرحلة الثالثة، أول مرحلة لا يستلمه ويقبله، فإن شق عليه استلمه بيده وقبل يده، فإن شق عليه استلمه بيده استلمه بشيء بعصا بنحوها استلمه وقبل ذلك الشيء، هذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أنه يستلم الركن بمحجن، كان يستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. الرابعة يقول مرة رحمه الله تعالى فإن شق اللمس أشار إليه، أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله، لما روى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر. وهذا يستفاد منه أمور، أولا عدم المزاحمة في مسألة الحجر الأسود، حتى النساء لا يستحب لهن تقبيل الحجر والاستلام إلا إذا خل المطاف، أما أن يزاحمن الرجال فإن هذا غير مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو على بعير لم يستقبل الحجر بكله، لا يمكن إذا كان على بعير، تصور أنه عناقته صلى الله عليه وسلم يمشي عليها، فإنه يكون شقه الأيسر إلى الحجر الأسود وإمات الصدر إلى الحجر الأسود، هذا مما يبين أنه يجزئ إن شاء الله أن يستقبل الحجر الأسود بجزء من بدنه، يعني ببعض بدنه، وأن ذلك كاف بإذن الله، إذا تيسر أن يستقبل بكل بدنه هذا هو المطلوب، فإن لم يتيسر له بزحام شديد أو نحوه أو كان على عربية ولا يستطيع أن يفتر إليها فإنه يستقبل بجزء من بدنه، يميل رأسه إلى الحجر الأسود وصدره إليه إن استطاع ويشير إليه. ماذا يقول حينما يقبله أو يستلمه أو يشير إليه؟ قال ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد ومنه بسم الله والله أكبر، التكبير هذا ثابت في الصحيح، وكذلك التسمية ثبتت عن ابن عمر، فإنه إن استلمه قال هذا الكلام، وإن لم يستطع شق عليه قاله، وإن لم يستطع أشار إليه. يرفع يده اليمنى يشير إلى الحجر الأسود، لا يرفع يديه الثنتين كأنه يصلي كما يفعل بعض الناس. فإن هذا كما قال ابن القيم أن هذا فعل من لا علم عنده، بل نص ابن تيمية وذا أنه كان من البدع أن يرفع يديه الثنتين كأنه يكبر للصلاة، أن هذا نوع من البدع، بل يشير بيده اليمنى، يؤشر بيده ويقول بسم الله والله أكبر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول ما ورد ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه، كان يقول ذلك عند استلامه. وبعضهم ذكر أن هذا الحديث لا يصح. قال: ويجعل البيت عن يساره، لأنه عليه الصلاة والسلام طاف كذلك. لو جعل البيت عن يمينه لم يصح طواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال: خذوا عني مناسككم. قال: ويطوف سبعا، يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة، يعني من جاء من المواقيت وأفقي فإنه يرمل، وهو أن يسرع في مشيه مع تقارب الخطى كما سوى يذكر المؤلف رحمه الله. قال: ويطوف سبعا يعني سبعة أشواط، يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط، إن طاف ماشيا يعني إن طاف ماشيا فإنه يسرع. قال: فيسرع المشي ويقارب الخطى، هذا هو الرمل، وليس كما يفعل بعض الناس إذا كان في زحام أصبح يهز كتفيه كأنه يسرع، وهو في الحقيقة لا يسرع. يقول: كان أشير بذلك الإسراع، لا، أن الإسراع هو مقاربة الخطى، الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. هل يرمي في جميع طوافه؟ لا. المؤلف رحمه الله تعالى هو الوادع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثا، أي في ثلاثة أشواط، ثم بعد أن يرمي الثلاثة أشواط يمشي أربعا من غير رمل لفعله عليه السلام. وهذا اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث ابن عمر. قال: ولا يسن رمل لحامل معذور، ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها، يعني هؤلاء لا يسن لهم أن يرملوا. فمن كان حامل المعذور أو كانت امرأة أو كان من أهل مكة هو الذي محرم، فإنه لا يسن له أن يرمل. ولا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول، لو مشى في الثلاثة أشواط الأول كون الزحام ثم خف الزحام، هل يقال له أرمل في الثلاثة أشواط التي تليها؟ يقال له لا، الرمل في الثلاثة أشواط الأول وقد فات محلها. والرمل أولى من الدنو من البيت، يعني حينما يكون في سعة ويقرب إلى البيت، أيهما أفضل، قربه إلى البيت الكعبة أو أنه يرمل يبتعد قليلا عن الزحام ويرمل؟ يقال له الرمل أفضل من القرب من البيت، لأنه عبادة تتعلق بذات العبادة، فهو أفضل مما يتعلق بمكان العبادة. لا شك أن القرب من الكعبة فضيلة وتعلق بمكان العبادة، لكن هذا يتعلق بذات العبادة فيكون أفضل. قال: ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف. نعم، لا رمل ولا اطباع في غير طواف العمرة والقدوم، وطواف القدوم للقارن والمفرد، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أشواط أو ثلاثة أطواف بالبيت ومشى أربعة. متفق عليه، فنص في أنه لا يرمل في غير طواف القدوم أو الطواف الذي يكون في العمرة. قال: ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. نعم، يستلم، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند محاذاتهما. قال: لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. وقد جاء ذلك في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الركنين، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه نقول ما تركت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا في رخاء. قال فإن شق استلامهما، فإن شق استلامهما يعني الركن اليماني والحجر الأسود، أشار إليهما، الإشارة إلى الركن اليماني، الإشارة إلى الركن الحجر الأسود هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الإشارة إلى الركن اليماني فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة ترك ما تركه صلى الله عليه وسلم، إن استطاع أن يستلمه يمسح عليه بيده يضع يده عليه فعل ركن اليماني، وإلا مر من عنده ولا يشير إليه ولا يكبر ولا يسمي، هذا خاص بالحجر الأسود لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشامي وهو أول ركن يمر به، ولا الغربي وهو ما يليه، يعني الذي يستلم من الأركان الكعبة هو الركن اليماني والحجر الأسود، والذي يشار إليه هو الحجر الأسود، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه مما يشار إليه كذلك الركن اليماني. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه من غير تقييد بين الركن اليماني والحجر الأسود أنه يقول هذا الدعاء، وروي مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الإمام أحمد وأبو داود وحسن بعض أهل العلم. قال وفي بقية طوافه اللهم اجعل حجا مبرورا، يعني يدعو في بقية طوافه يقول اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، يدعو بما شاء، يدعو بخير الدنيا والآخرة، فإن فتر عن الدعاء يقرأ القرآن، يعني يشغل وقته بذكر الله ودعائه وقراءة كتابه في هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الطواف. قال المؤلف رحمه الله تسن القراءة فيه، يعني في الطواف تستحب القراءة فيه، يعني يقرأ فيه بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسكك. نعم من ترك شيئا من جزءا من الشوط فإن ذاك الشوط لا يعتد به إلا أن رجع وأتى بالمكان الذي تركه وهو في الطواف نفسه، أما لو تركه فإنه يعيد ويأتي بشوط جديد، تركه أنه لا يصح ذلك الشوط فلعليه يأتي به، فهي سبعة. ولو شك في الأشواط بنى على اليقين، هل طاف خمسة أو ستة يقال له طفت خمسة، أو ستة أو سبعة يقال له ستة، إنك طفت ستة أشواط فأتي بالسابع، يبني على اليقين. قال المؤلف رحمه الله أو لم ينويه، أي ينوي الطواف لم يصح، لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث إنما أعمال بالنيات لا بد من النية. أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طواف، في هذه الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح الطواف إلا بهذا، لا بد أن يكمل الطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، أن ينوي أن يحدد نسكه. قال المؤلف أو طاف على الشاذروان بفتح الذال وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه، لأنه من البيت، فإن لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه، إذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه، هذا المراد أنه لو صعد على جدار الشاذروان وهو ما زاد على جدار الكعبة وهو الرخام الأبيض الآن المعروف المائل هذا يسمى الشاذروان، لو مشى عليه مع الزحام مشى عليه فقال هذا المشي على الشاذروان لا يصح، يجب أن ترجع وتأتي بالطواف من دون الشاذروان حتى يكون طوافك صحيحا. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو طاف على جدار الحجر، أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه، لو صعد مع الزحام وغيره صعد على جدار الحجر الذي يسموه العوام حجر إسماعيل، وليس هذه التسمية الصحيحة، سيسمى الحجر، لو صعد على هذا الجدار لم يصح طوافه لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم، فالمسلم يحتاط لعبادته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث، يعني عليه نجاسة متنجس، يعني عليه نجاسة، أما طاف عريانا لم يستر عورته، أو كانت ثيابه ورداؤه نجسا أو محدثا لم يصح طوافه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف والبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. رواه الترمذي والأخرم عن ابن عباس، وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والطهارة ذهب جمع من أهل العلم لأنها شرط للطواف، لو كان محدثا لم يصح طوافه، فالمسلم لا يجعل طوافه مكان الأخذ والرد، بل يكون متطهرا، يكون مطهرا. وفي رواية قول تقي الدين بن تيمية رحمه الله أن الوضوء ليس بشرط في الطواف. قال: ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة. هذا من المسنونات، أن يطوف الطواف هذا شرط عند كثير من أهل العلم. وأما بقية المناسك مثل السعي يسن يكون على طهارة، وقوفه في عرفة يكون على طهارة، لأن جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم، عن ابن عمر مسعود جماعة من السلف رضي الله تعالى منهم، كانوا يغتسلون اليوم يوم عرفة. فالمؤلف رحمه الله تعالى استدل بذلك على أنه يسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة، وإن طاف المحرم لابسا مخيط صح وفدا. وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا، لأن هذا لا يتعلق بطهارة ولا بنحوها، إنما لو أنه أحرم وجاء وعليه مخيط سواء من سراويل أو من إمامة ونحوها فإنه يصح طوافه، ولكنه يفدي لكون الفدية هنا عن ارتكاب محظور من محظورات الإحرام. قال: وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا، ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما بالكافرين والإخلاص بعد الفاتحة، ويقرأ بصورة الكافرون، أنا على الحكاية والموجود بعض النسخ الكافرون وبعضها الكافرين، يقرأ فيهما بالكافرين والإخلاص بعد الفاتحة. فهذا الآن إذا انتهى من طوافه وانتهى من الحجر الأسود يذهب إلى المقام إن تيسر له خلف المقام يصلي ركعتين نفلا، وهما ركعتي الطواف، يقرأ في الأولى بصورة الكافرون وبالثانية بالإخلاص بعد أن يأتي بالفاتحة في كلا الركعتين. قال: وتجزئ مكتوبة عنهما، يعني لو حضرت صلاة مكتوبة بعد أن انتهى من الطواف وقيمت صلاة المكتوبة فإن تجزى هذه عن ركعتي الطواف، وحيث ركعهما جاز، يعني حيثما صلى الركعتين جاز، وصلهما قريبا من المسعى أو صلاهما في الدور الثاني فإنه يجوز. قال: والأفضل كونهما خلف المقام، هذا هو الأفضل، والمراد بالمقام مقام إبراهيم، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم قال مالك رحمه الله تعالى: فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من ركعتين أنه ذهب إلى الحجر واستلمه. ويسن الإكثار من الطواف في كل وقت، لأن عبادة جليلة لا تقام إلا في هذا الموطن، فالمسلم يكثر من عبادة من عبادة فيها، وهي عبادة الطواف عبادة جليلة، وعليها يشتغل بذكر الله وتعظيمه وتحميده وتكبيره سبحانه وتعالى. قال: ويخرج إلى الصفا من بابه، أي من إلى أي باب الصفا، ليسعى. يخرج إلى الصفا من بابه، باب الصفا معروف إلى الآن، باب الصفا يسمى إلى الآن باب الصفا. قال: ليسعى فيرقاه، أي يرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبله، حينما يأتي إلى الصفا يصعد يأتي إلى الصفا فيرقى الصفا حتى يرى البيت، ثم يستقبل البيت ويذكر الورد الذكر الوالد هناك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكبر ثلاثة، ويقول ما ورد ثلاثا، يعني يكبر رفع يديه كالدعاء، وهو بأنه يؤشر الكعبة كأنه يصلي فإن هذا لا يصح، بل يرفع يديه كالدعاء يكبر ثلاثا، وإن لم يرفع يديه جاز صح، لأن رفع اليدين هنا بعد، يعني رفع اليدين ها هنا فيه كلام، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو لم يفعله، المراد أنه إذا كان يرفع يديه يرفعهما كالدعاء، وإذا لم يرفع يديه فالأمر فيه ساعة إن شاء الله. يقول مالك رحمه الله تعالى: ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثلاثا، ومنه الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب ولا يلبي. جاء عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقومون على الصفا والمروة قدر ما يقرأ الرجال 20، قدر ما يقرأ الرجل 20 أو 25 آية من سورة البقرة، فإنه يدعو بين التكبيرات، يكبر يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحده على كل شيء إلى آخره، ثم يدعو ثم يكبر ثم يدعو ثم يكبر. وجابر رضي الله تعالى يقول دعا بين ذلك، يعني بين التكبيرات، فيكون الدعاء في الصفا والمروة مرتين يدعو بينهما. قال: ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العالم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو 6 أذرع، ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس. هذا الآن حينما ينتهي من الدعاء على الصفا يتجه إلى جهة المروة، فإذا بلغ العلم الأخضر وهو اللمبات الخضر الآن موضوعة، فإنه يسرع مشيا شديدا. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه يمشي إلى أن يصير بينه وبين العلم الآخر أو العلم الأخضر 6 أذرع، يعني تقريبا 3 أمتار، ثم يسرع من بلوغ 3 أمتار هذه يسرع. وهذا استظهره جملة من الحنابلة وصححه مصحح المذهب، ربما ذكر 3 الأمتار هذه باعتبار نزلة الوادي، العلم الأخضر موضوع على حد الوادي، والنزول هذا النزول الذي ينزل الوادي يكون مهرولا وقت نزوله، فربما المؤلف رحمه الله تعالى حسبه من هذه الجهة، فحسب 6 أذرع يعني 3 أمتار، فتسن الهرولة من قبل العلم الأخضر، وهو الذي استظهره صاحب الفروع وغيره من أهل العلم. ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو 6 أذرع، ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس، والآن معروفة بالعلم الأخضر معروف للناس. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يعني يمشي على عادته إلا إذا جاء بين العلمين الأخضرين فإنه يهرول قبل بصول ب3 أذرع إلى أن ينتهي من العلم الأخضر الآخر. قال: يفعل ذلك، أي ما ذكر من المشي والسعي، 7، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة، فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما، يعني إن لم يرقى الجبل فإنه يكفي وصول إلى أصل الجبل. والآن إلى ممر العربات، إلى نهاية ممر العربات هذا ينتهي يصل إلى حد الصفا، وكذلك من جهة المروة. قال: فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه، أي لابد أن يستوعب المسافة بين الصفا والمروة، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه، لأنه بدأ من غير ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء يسعى قال: أبدأ بما بدأ الله، وفي لفظ: ابدأوا بما بدأ الله، فأمر بأن يبدأ بالصفاء. قال: ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه. قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. فالمسلم يدعو الله سبحانه وتعالى في تلك المشاعر العظيمة ويقبل على ربه، فإنما تجرد من مخيطه وحسر رأسه إنما لعبادة الله سبحانه وتعالى وإعلاء ذكره. فالمسلم رحمه الله تعالى يقبل على ربه ويسأل ربه الإعانة على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. قال: ويشترط له نية وموالاة، يعني ينوي السعي، وهو داخل في نية العمرة، حينما نوى العمرة دخل فيها ذلك. قال: وموالاة، يعني يشترط الموالاة بين أشواط السعي. ما قال مالك رحمه الله تعالى: وكونه بعد طواف نسك، ويشترط له نية وموالاة، وكونه بعد طواف نسك، يعني لا بد أن يكون السعي بعد طواف، أما أن يفرد السعي لوحده فلا، أو أن يقدم السعي على الطواف لا. أجمع أهل العلم على أن السعي مربوط بالطواف، فإذا طاف سعى، ولا يفصل بين الطواف والسعي بفاصل كثير. قال: ولو مسنونا، يعني ولو كان الطواف مسنونا فإنه لا يجزئ، لا بد من طواف قبل السعي. قال: وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة، أي ستر العورة، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه، لأن لا تشترط فيه الطهارة، لو كان محدثا أجزأه، ولو كان عليه نجاسة أو كان على صبيه نجاسة، الصبي الصغير، فإنه يجزئه. قال: والمرأة، لكن لا يجوز أن يكشف العورة أمام الناس، يعني ستر عورة، ولكن لو انكشفت عورته وطاف وسعى وهو منكشف العورة صح طوافه، صح سعيه. قال: وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، يعني لا يفصل بينهما، فيوالي بين الطواف والسعي وبين أشواط السعي، وتسن الموالاة بينه وبين الطواف. قال: والمرأة، يعني المؤلف رحمه الله تعالى ذكر السنية في مسألة الموالاة بين الطواف والسعي، ولكن لا يكون انفصالا كبيرا، لأنه من شرط الطواف السعي أن يكون قبله طواف. وأما الموالاة بين أشواط السعي فالمذهب على أنه يشترط، ولو كان عذر ثمة عذر لكبر أو تعب فإنه يجوز له أن يؤخر بعض الأشواط، يتأخر بعض الأشواط، يطوف أو يسعى ثلاثة أشواط ثم يرتاح قليلا ثم يسعى البقية، فإنه لا يشق المسلم على نفسه إن كان فيه مشقة ظاهرة، فإن مشقة تجلب التيسير. قال: والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة، والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة، لا ليس من شروط تمام، ليس من شروط السعي صعود جبل الصفا ولا صعود جبل المروة، ولهذا من باب الستر على المرأة، مراعاة المرأة لا تنكشف، كل هذا مراعاة للمرأة وحماية للشريعة لهذه المرأة. ولا تسعى سعيا شديدا، لأن السعي خاص بالرجال، وقد أجمع العلماء أن المرأة لا تسعى سعيا شديدا بين العلمين، وتسن مبادرة معتمر بذلك. ثم قال مالك رحمه الله تعالى: ثم إن كان متمتع لا هدي معه قصر شعره ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج، وتحلل لأنه تمت عمرته، وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر، وحل إذا حج فيدخل الحج على العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. نعم، إذا سعى فإنه يقصر شعره إذا لم يكن معه هدي، أو كان معتمرا فإنه يقصر شعره، إذا كان الحج قريب فإنه لا يحلق شعره بل يقصره. قال: والمعتمر غير المتمتع يحل، سواء كان معه هدي أو لم يكن معه، في أشهر الحج أو في غيرها، إذا كان طاف وسعى فإنه يقصر يحلق رأسه المعتمر ويكون قد حل من عمرته. والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لقول ابن عباس يرفعه: كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. متى يقطع المعتمر التلبية، وكذلك المتمتع متى يقطع التلبية، إذا كان متمتعا فإنه يقطعه إذا شرع بالطواف. قال: ولا بأس بها في طواف القدوم سرا، فإنه يسر بها ولا يجهر بها لأن لا يخالط الناس إذا كان في طواف القدوم القارن أو المفرد. وبهذا ينتهي الكلام على هذا الباب، ويقف الكلام على باب صفة الحج والعمرة. أسأل الله يرزقنا وإياكم العمل النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وقف الحديث على باب ذكر دخول مكة. فقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى: باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها. وأعلى مكة كدأ، وهو طريق بين جبلين، وهو الذي يمر بالحجون، ويسن الدخول سواء كان في الليل أو في النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا ودخلها ليلا، والمذهب أنه يدخلها نهارا، وأفضل النهار الضحى، لو جاء في الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم دخلها ضحا. قال: والخروج من أسفلها، وهو من كدى، ويعرف الآن بجهة الشبيكة، والآن يعرف بجهة باب الشبيكة، وهم يقولون افتح وادخل كدى، وضم واخرج كدى. قال: ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة، وهو الآن يعرف بباب السلام. باب السلام، ما الدليل على ذلك؟ يعني على ما مضى. قال: الدليل لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى، وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. والمسلم والمؤلف رحمه الله تعالى عزى هذا الحديث إلى صحيح مسلم. والحديث رواه الحاكم، وهو على شرط مسلم كما قال الحاكم في مستدركه، وأخرجه كذلك الطبراني. ثم قال مالك رحمه الله تعالى: ويسن أن يقول عند دخوله: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك. ذكره في أسباب الهداية، هذه في نسخة أبواب فضلك، وفي نسخة أخرى أبواب رحمتك. وأسباب الهداية هذا كتاب ابن الجوزي رحمه الله تعالى. ولو قال المؤلف: ويسن أن يقول عند دخول المسجد، حتى يشمل جميع المساجد، أو عند دخول المسجد حتى يعود على المسجد الحرام على غيره، ويسن أن يقول عند دخوله يعني على المسجد الحرام: بسم الله وبالله من الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا قد روي عن بعض السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. والمؤلف رحمه الله تعالى حاله إلى كتاب ابن الجوزي ليخرج من عهدته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا رأى البيت رفع يديه لفعله عليه السلام. رواه الشافعي عن ابن جريج. إذا رأى البيت يعني الكعبة. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا رأى الكعبة رفع يديه، كما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. أما المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ففي صحته نظر. وقال: ما ورد، يعني إذا رأى البيت ورأى الكعبة يقول ما ورد: ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبراء. الحمد لله رب العالمين كثير، الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني وعفو عني وأصلح لشأني كله، لا إله إلا أنت. وهذا قال المؤلف رحمه يرفع بذلك صوته. وهذا الأدعية التي تقال عند رؤية البيت ذكر شيخ الإسلام بن تيم رحمه الله تعالى أنه لا يشتغل بالدعاء. هنا الأحاديث الواردة في رفع اليدين وفي الدعاء أحاديث فيها نظر وأكثرها ضعيف، ولهذا لم يذكر ذلك جابر رضي الله تعالى عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لنقلها جابر ونقل غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أول شيء بدأ به، يعني تعني النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، أن توضأ ثم طاف البيت، فلا ليس رفع اليدين والدعاء بهذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو رفع يديه ودعا إن رأى البيت، إن هذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى أنه كان إذا رأى الكعبة رفع يديه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يطوف مطبعا في كل أسبوعه استحبابا إن لم يكن حامل معذور بردائه. هذا من السنن أن يطوف في طواف قدومه سواء كان في العمرة أو في طواف القدوم من قارن مفرد، أن يطبع في كل طوافه من يبدأ من طواف حتى ينتهي من الطواف، يستحب له أن يكون مطبعا ما لم يكن حاملا لمعذور، يعني كان يكون حاملا للطفل فإنه يكون قد عقد رداءه ليحمل هذا الطفل، أو كان معذورا بشيء فإنه لا بأس عليه أن ألا يكون مطبعا. والاطباع سنة. ما هو الطباع؟ يقول من رحمه الله تعالى: والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، يعني يخرج كتفه الأيمن، يخرج كتفه الأيمن ويكون الرداء تحت كتفه مما يلي الإبط، ثم يرد بطرفي الردائين على عاتقه الأيسر. قال: إذا فرغ من الطواف زال الطباع. نعم، تنتهي سنة الطباع بانتهاء الطواف، فلا يستحب أن يصلي ركعتي الطواف وهو مطبعا، ولا أن يسعى كما يفعل بعض الناس وهو مطبع. لا، الطباع ينتهي زمانه وتنقضي سنته بانقضاء الطواف. والمسلم إذا رأى بعض إخواني قد طبعوا في السعي ينبههم أن السنة قد انتهت، من باب التعاون على البر والتقوى. قل: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، لأن الطواف تحية المسجد الحرام، فاستحبت البداءة به ولفعله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الآن، يبدأ المعتمر بالطواف، لا ينشغل بصلاة نافلة أو بتحية المسجد ركعتي تحية المسجد، لا، تحية المسجد الحرام هي الطواف، فيستحب أن يبدأ به، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالطواف، وكما ضام من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وهو الذي جاء في حديث جابر رضي الله عنه. قال: ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود، يعني حينما يقدمون في أول أمرهم فإنه يطوف القارن والمفرد ويكون طوافهما اطباعا، لأنه لا طواف بعد هذا الطواف، يعني حينما يأتي يطوف طواف الحج وقد طاف للعمرة قبل ذلك فإنه لا يطبع في طواف الحج، الاطباع إنما يكون في طواف القدوم للمعتمر أو للحاج. قال: فيحاذي الحجر الأسود بكله، أي بكل بدنه، فيكون مبدأ طوافه، لأنه عليه السلام كان يبتدئ به، يعني حينما يأتي الحجر الأسود من أين يبدأ الطواف؟ يبدأ الطواف من الحجر الأسود، فهو يستقبل الحجر الأسود ببدنه ويحاذيه ببدنه ويكبر تلقاء الحجر الأسود حينما يستقبله، سوف يأتي الكلام على استلامه وتقبيله. المهم أن بداية الطواف تكون من بداية الحجر الأسود، لا يتأخر دونه فيكون طوافه ناقصا، فلا يصح ذلك الطواف أو الشوط الذي نقص عن الحجر الأسود، فإنه يبدأ من الحجر الأسود، وإذا جاء الحجر الأسود يستقبله بكل بدنه، هذا هو الوارد وهذا هو المستحب، أن يستقبله بكل بدنه، ولو استقبله بجزء بدنه فإن بعضهم يقول لا يصح، لا بد أن يستقبله بجميع بدنه، ولو فعل ذلك وقع منه فإنه يجزئه إن شاء الله، في كونه أن جزءا من البدن يأخذ حكم البدن. إذا استقبل الحجر بصدره والتفت إليه وأشر إليه فإنه يجزئه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى أنه كان يبتدئ به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ بالحجر الأسود، وهذه عبادة، فلا يجوز المسلم أن يبتدئ بالركن اليماني مثلا، أو أنه يبدأ قبل الحجر الأسود أو يبدأ بعد الحجر الأسود، بل ما يغلب على ظنه أنه هذا الحجر الأسود إذا كان زحاما، فإنه ما غلب على ظنه فإنه يعطى حكم أنه بدأ من الحجر الأسود. ولا يغتر بالناس الذين يكبرون قبل أو بعد، بل هو الذي يتحقق وينظر ويبني على غلبة ظنه أنه هذا الحجر الأسود. قال ويستلمه، أي يمسح الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث أنه نزل من الجنة شد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. يعني يستلم الحجر الأسود بيمينه، تمكن من ذلك فإنه يستلم الحجر الأسود بيمينه ويقبله، لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجه. ورواه الحاكم وصححه وضعفه بعض أهل العلم، ذكر أنه ضعيف وأنه لا يصح. قال نقل الأثرم ويسجد عليه، وهذا جاء عن بعض الصحابة. قال المؤلف نقل الأثرم ويسجد عليه، وفعله ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وذكر شيخ الإسلام أن السجود عليه ذكر للإمام أحمد حديث ابن عباس وفعل ابن عباس، فاستحسنه السجود على الحجر الأسود، أن يضع جبهته على الحجر الأسود. فهو الآن يستلمه ويقبله ويسجد عليه، يعني يضع جبهته عليه. فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده، يعني إذا لم يستطع أن يستلمه ويقبله لم يزاحم على ذلك فيشق على نفسه، بل يستلمه يضع يده عليه، يمد يده ويضع عليه ويقبل يده، لما روى مسلم، يقول المؤلف رحمه الله، لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، وهو عن ابن عمر في صحيح مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن شق استلمه بشيء وقبله، وروي عن ابن عباس. فهذا الآن المرحلة الثالثة، أول مرحلة لا يستلمه ويقبله، فإن شق عليه استلمه بيده وقبل يده، فإن شق عليه استلمه بيده استلمه بشيء بعصا بنحوها استلمه وقبل ذلك الشيء، هذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أنه يستلم الركن بمحجن، كان يستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. الرابعة يقول مرة رحمه الله تعالى فإن شق اللمس أشار إليه، أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله، لما روى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر. وهذا يستفاد منه أمور، أولا عدم المزاحمة في مسألة الحجر الأسود، حتى النساء لا يستحب لهن تقبيل الحجر والاستلام إلا إذا خل المطاف، أما أن يزاحمن الرجال فإن هذا غير مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو على بعير لم يستقبل الحجر بكله، لا يمكن، إذا كان على بعير تصورناه عناقته صلى الله عليه وسلم يمشي عليها، فإنه يكون شقه الأيسر إلى الحجر الأسود وإمات الصدر إلى الحجر الأسود، فهذا مما يبين أنه يجزئ إن شاء الله أن يستقبل الحجر الأسود بجزء من بدنه، يعني ببعض بدنه، وأن ذلك كاف بإذن الله. إذا تيسر أن يستقبل بكل بدنه هذا هو المطلوب، فإن لم يتيسر له بزحام شديد أو نحوه أو كان على عربية ولا يستطيع أن يفتر إليها، فإنه يستقبل بجزء من بدنه، يميل رأسه إلى الحجر الأسود وصدره إليه إن استطاع ويؤشر إليه ماذا يقول حينما يقبله أو يستلمه أو يشير إليه؟ قال ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد ومنه بسم الله والله أكبر. التكبير هذا ثابت في الصحيح، وكذلك التسمية ثبتت عن ابن عمر، فإنه إن استلمه قال هذا الكلام، وإن لم يستطع شق عليه قاله، وإن لم يستطع أشار إليه. يرفع يده اليمنى يشير إلى الحجر الأسود، لا يرفع يديه اثنتين كأنه يصلي كما يفعل بعض الناس، فإن هذا كما قال ابن القيم أن هذا فعل من لا علم عنده، بل نص ابن تيمية بن وذا أنه كان من البدع أن يرفع يديه اثنتين كأنه يكبر للصلاة، أن هذا نوع من البدع، بل يشير بيده اليمنى، يؤشر بيده ويقول بسم الله والله أكبر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقول ما ورد ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه، كان يقول ذلك عند استلامه. وبعضهم ذكر هذا الحديث لا يصح. قال: ويجعل البيت عن يساره، لأنه عليه الصلاة والسلام طاف كذلك. لو جعل البيت عن يمينه لم يصح طواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال: خذوا عني مناسككم. قال: ويطوف سبعا، يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة، يعني من جاء من المواقيت وأفقي فإنه يرمل، وهو أن يسرع في مشيه مع تقارب الخطى كما سوف يذكر المؤلف رحمه الله. قال: ويطوف سبعا، يعني سبعة أشواط، يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط، إن طاف ماشيا، يعني إن طاف ماشيا فإنه يسرع. قال: فيسرع المشي ويقارب الخطى، هذا هو الرمل، وليس كما يفعل بعض الناس إذا كان في زحام أصبح يهز كتفيه كأنه يسرع، وهو في الحقيقة لا يسرع، يقول كان أشير بذلك الإسراع، لا، أن الإسراع هو مقاربة الخطى، الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. هل يرمي في جميع طوافه؟ لا، المؤلف رحمه الله تعالى هو الوادع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا، أي في ثلاثة أشواط، ثم بعد أن يرمي الثلاثة أشواط يمشي أربعا من غير رمل لفعله عليه السلام، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث ابن عمر. قال: ولا يسن رمل لحامل معذور، ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها، يعني هؤلاء لا يسن لهم أن يرملوا، فمن كان حامل المعذور أو كانت امرأة أو كان من أهل مكة هو الذي محرم فإنه لا يسن له أن يرمل، ولا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول، لو مشى في الثلاثة أشواط الأول كون الزحام ثم خف الزحام، هل يقال له أرمل في الثلاثة أشواط التي تليها؟ يقال له لا، الرمل في الثلاثة أشواط الأول وقد فات محلها. والرمل أولى من الدنو من البيت، يعني حينما يكون في سعة ويقرب إلى البيت، أيهما أفضل، قربه إلى البيت الكعبة أو أنه يرمل يبتعد قليلا عن الزحام ويرمل؟ يقال له الرمل أفضل من القرب من البيت، لأنه عبادة تتعلق بذات العبادة، فهو أفضل مما يتعلق بمكان العبادة، لا شك أن القرب من الكعبة فضيلة وتعلق بمكان العبادة، لكن هذا يتعلق بذات العبادة فهو ويكون أفضل. قال: ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف، نعم، لا رمل ولا اطباع في غير طواف العمرة والقدوم، وطواف القدوم للقارن والمفرد، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أشواط أو ثلاثة أطواف بالبيت ومشى أربعة، متفق عليه، فنص في أنه لا يرمل في غير طواف القدوم أو الطواف الذي يكون في العمرة. قال: ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، نعم يستلم، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند محاذاتهما، قال لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، قال نافع: وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. وقد جاء ذلك في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الركنين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نقول ما تركت استلام هذين الركنين منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا في رخاء. قال فإن شق استلامهما يعني الركن اليماني والحجر الأسود أشار إليهما. الإشارة إلى الركن اليماني الإشارة إلى الركن على الحجر الأسود هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإشارة إلى الركن اليماني فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة ترك ما تركه صلى الله عليه وسلم. إن استطاع أن يستلمه يمسح عليه بيده يضع يده عليه فعل على الركن اليماني، وإلا مر من عنده ولا يشير إليه ولا يكبر ولا يسمي، هذا خاص بالحجر الأسود لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشامي وهو أول ركن يمر به، ولا الغربي وهو ما يليه، يعني الذي يستلم من الأركان الكعبة هو الركن اليماني والحجر الأسود، والذي يشار إليه هو الحجر الأسود. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه مما يشار إليه كذلك الركن اليماني. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه من غير تقييد بين الركن اليماني والحجر الأسود أنه يقول هذا الدعاء، وروي مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الإمام أحمد وأبو داود وحسن بعض أهل العلم. قال وفي بقية طوافه اللهم اجعل حجا مبرورا، يعني يدعو في بقية طوافه يقول اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. يدعو بما شاء، يدعو بخير الدنيا والآخرة. فإن فتر عن الدعاء يقرأ القرآن، يعني يشغل وقته بذكر الله ودعائه وقراءة كتابه في هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الطواف. قال المؤلف رحمه الله تسن القراءة فيه، يعني في الطواف تستحب القراءة فيه، يعني يقرأ فيه بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم. نعم من ترك شيئا من جزءا من الشوط فإن ذاك الشوط لا يعتد به إلا أن رجع وأتى بالمكان الذي تركه وهو في الطواف نفسه، أما لو تركه فإنه يعيد ويأتي بشوط جديد، تركه أنه لا يصح ذلك الشوط فلعليه يأتي به. فهي سبعة. ولو شك في الأشواط بنى على اليقين، هل طاف خمسة أو ستة يقال له طفت خمسة، أو ستة أو سبعة يقال له ستة، إنك طفت ستة أشواط فأتي بالسابع، يبني على اليقين. قال المؤلف رحمه الله أو لم ينويه، أي ينوي الطواف لم يصح، لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث إنما أعمال بالنيات لا بد من النية. أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طواف. في هذه الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح الطواف إلا بهذا، لا بد أن يكمل الطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، أن ينوي أن يحدد نسكه. قال المؤلف أو طاف على الشاذروان بفتح الذال وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه، لأنه من البيت، فإن لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه. إذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعه، هذا المراد أنه لو صعد على جدار الشاذروان وهو ما زاد على جدار الكعبة وهو الرخام الأبيض الآن المعروف المائل هذا يسمى الشاذروان، لو مشى عليه مع الزحام مشى عليه فقال هذا المشي على الشاذروان لا يصح، يجب أن ترجع وتأتي بالطواف من دون الشاذروان حتى يكون طوافك صحيحا. قال المؤلف رحمه الله تعالى أو طاف على جدار الحجر بكسر الحاء المهملة لم يصح طوافه، لو صعد مع الزحام وغيره صعد على جدار الحجر الذي يسموه العوام حجر إسماعيل، وليس هذه التسمية الصحيحة، سيسمى الحجر، لو صعد على هذا الجدار لم يصح طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذروان وقال خذوا عني مناسككم. فالمسلم يحتاط لعبادته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث، يعني عليه نجاسة، متنجس يعني عليه نجاسة، أما طاف عريانا لم يستر عورته، أو كانت ثيابه ورداؤه نجسا أو محدثا لم يصح طوافه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف والبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. رواه الترمذي والأخرم عن ابن عباس، وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والطهارة ذهب جمع من أهل العلم لأنها شرط للطواف، لو كان محدثا لم يصح طوافه. المسلم لا يجعل طوافه مكان الأخذ والرد، بل يكون متطهرا، يكون مطهرا. وفي رواية قول تقي الدين بن تيمية رحمه الله أن الوضوء ليس بشرط في الطواف. قال: ويسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة. هذا من المسنونات، أن يطوف الطواف على شرط عند كثير من أهل العلم. وأما بقية المناسك مثل السعي يسن يكون على طهارة، وقوف عرفة يكون على طهارة، لأن جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم، عن ابن عمر، مسعود، جماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم، كانوا يغتسلون اليوم يوم عرفة. فالمؤلف رحمه الله تعالى استدل بذلك على أنه يسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة. وإن طاف المحرم لابسا مخيط صح وفدا، وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا، لأن هذا لا يتعلق بطهارة ولا بنحوها، إنما لو أنه أحرم وجاء وعليه مخيط سواء من سراويل أو من إمامة ونحوها فإنه يصح طوافه، ولكنه يفدي لكون الفدية هنا عن ارتكاب محظور من محظورات الإحرام. قال: وإن طاف المحرم لابس مخيط صح وفدا، ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما بالكافرين والإخلاص بعد الفاتحة، ويقرأ بصورة الكافرون، أنا على الحكاية، والموجود بعض النسخ الكافرون وبعضها الكافرين، يقرأ فيهما بالكافرين والإخلاص بعد الفاتحة. فهذا الآن إذا انتهى من طوافه وانتهى من الحجر الأسود يذهب إلى المقام إن تيسر له خلف المقام يصلي ركعتين نفلا، وهما ركعتي الطواف، يقرأ في الأولى بصورة الكافرون وبالثانية بالإخلاص بعد أن يأتي بالفاتحة في كلا الركعتين. قال: وتجزئ مكتوبة عنهما، يعني لو حضرت صلاة مكتوبة بعد أن انتهى من الطواف وقيمة صلاة المكتوبة فإن تجزئ هذه عن ركعتي الطواف، وحيث ركعهما جاز، يعني حيثما صلى الركعتين جاز، وصلهما قريبا من المسعى أو صلاهما في الدور الثاني فإنه يجوز. قال: والأفضل كونهما خلف المقام، هذا هو الأفضل، والمراد بالمقام مقام إبراهيم، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من ركعتين أنه ذهب إلى الحجر واستلمه. ويسن الإكثار من الطواف في كل وقت، لأن عبادة جليلة لا تقام إلا في هذا الموطن، فالمسلم يكثر من عبادة من عبادة فيها، وهي عبادة الطواف عبادة جليلة، وعليها يشتغل بذكر الله وتعظيمه وتحميده وتكبيره سبحانه وتعالى. قال: ويخرج إلى الصفا من بابه، أي من إلى أي باب الصفا، ليسعى، يخرج إلى الصفا من بابه، باب الصفا معروف إلى الآن، هو باب الصفا يسمى إلى الآن باب الصفا. قال: ليسعى فيرقاه، أي يرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبله، حينما يأتي إلى الصفا يصعد يأتي إلى الصفا فيرقى الصفا حتى يرى البيت، ثم يستقبل البيت ويذكر الورد الذكر الوالد هناك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكبر ثلاثة، ويقول ما ورد ثلاثا، يعني يكبر رفع يديه كالدعاء، وهو بأنه يؤشر الكعبة كأنه يصلي فإن هذا لا يصح، بل يرفع يديه كالدعاء يكبر ثلاثا، وإن لم يرفع يديه جاز صح، لأن رفع اليدين هنا بعد يعني رفع اليدين ها هنا فيه كلام هل النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو لم يفعله. المراد أنه إذا كان يرفع يديه يرفعهما كالدعاء، وإذا لم يرفع يديه فالأمر فيه ساعة إن شاء الله. يقول مالك رحمه الله تعالى: ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثلاثا، ومنه الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما أحب ولا يلبي. جاء عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقومون على الصفا والمروة قدر ما يقرأ الرجال 20 قدر ما يقرأ الرجل 20 أو 25 آية من سورة البقرة، فإنه يدعو بين التكبيرات، يكبر يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحده على كل شيء إلى آخره، ثم يدعو ثم يكبر ثم يدعو ثم يكبر. وجابر رضي الله تعالى يقول دعا بين ذلك يعني بين التكبيرات، فيكون الدعاء في الصفا والمروة مرتين يدعو بينهما. قال: ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العالم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو 6 أذرع، ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس. هذا الآن حينما ينتهي من الدعاء على الصفا يتجه إلى جهة المروة، فإذا بلغ العلم الأخضر وهو اللمبات الخضر الآن موضوعة فإنه يسرع مشيا شديدا. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه يمشي إلى أن يصير بينه وبين العلم الآخر العلم الأخضر 6 أذرع يعني تقريبا 3 أمتار، ثم يسرع من بلوغ 3 أمتار هذه يسرع، وهذا استظهره جملة من الحنابلة وصححه مصحح المذهب. ربما ذكر 3 الأمتار هذه باعتبار نزلة الوادي العلم الأخضر موضوع على حد الوادي، والنزول هذا النزول الذي ينزل الوادي يكون مهرولا وقت نزوله، فربما المؤلف رحمه الله تعالى حسبه من هذه الجهة، فحسب 6 أذرع يعني 3 أمتار فتسن الهرولة من قبل العلم الأخضر وهو الذي استظهره صاحب الفروع وغيره من أهل العلم. ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو 6 أذرع، ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس، والآن معروفة بالعلم الأخضر معروف للناس. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يعني يمشي على عادته إلا إذا جاء بين العلمين الأخضرين فإنه يهرول قبل بصول ب3 أذرع إلى أن ينتهي من العلم الأخضر الآخر. قال: يفعل ذلك أي ما ذكر من المشي والسعي 7، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما، يعني إن لم يرق الجبل فإنه يكفي وصول إلى أصل الجبل. والآن إلى ممر العربات، إلى نهاية ممر العربات هذا ينتهي يصل إلى حد الصفا، وكذلك من جهة المروة. قال: فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه، لا بد أن يستوعب المسافة بين الصفا والمروة، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه، لأنه بدأ من غير ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء يسعى قال: أبدأ بما بدأ الله، وفي لفظ: ابدأوا بما بدأ الله، فأمر بأن يبدأ بالصفا. قال ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه. قال أبو عبد الله كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. فالمسلم يدعو الله سبحانه وتعالى في تلك المشاعر العظيمة ويقبل على ربه، فإنما تجرد من مخيطه وحسر رأسه إنما لعبادة الله سبحانه وتعالى وإعلاء ذكره. فالمسلم رحمه الله تعالى يقبل على ربه ويسأل ربه الإعانة على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. قال ويشترط له نية وموالاة، يعني ينوي السعي وهو داخل في نية العمرة، حينما نوى العمرة دخل فيها ذلك. قال وموالاة، يعني يشترط الموالاة بين أشواط السعي. ما قال مالك رحمه الله تعالى وكونه بعد طواف نسك، ويشترط له نية وموالاة وكونه بعد طواف نسك، يعني لا بد أن يكون السعي بعد طواف، أما أن يفرد السعي لوحده فلا، أو أن يقدم السعي على الطواف لا. أجمع أهل العلم على أن السعي مربوط بالطواف، فإذا طاف سعى، ولا يفصل بين الطواف والسعي بفاصل كثير. قال ولو مسنونا، يعني ولو كان الطواف مسنونا فإنه لا يجزئ، لا بد من طواف قبل السعي. قال وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة، أي ستر العورة، فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه، لأن لا تشترط فيه الطهارة، لو كان محدثا أجزأه، ولو كان عليه نجاسة أو كان على صبيه نجاسة الصبي الصغير فإنه يجزئه. قال والمرأة، لكن لا يجوز أن يكشف العورة أمام الناس، يعني ستر عورة، ولكن لو انكشفت عورته وطاف وسعى وهو منكشف العورة صح طوافه، صح سعيه. قال وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، يعني لا يفصل بينهما، فيوالي بين الطواف والسعي وبين أشواط السعي، وتسن الموالاة بينه وبين الطواف. قال والمرأة، يعني المؤلف رحمه الله تعالى ذكر السنية في مسألة الموالاة بين الطواف والسعي، ولكن لا يكون انفصالا كبيرا، لأنه من شرط الطواف السعي أن يكون قبله طواف. وأما الموالاة بين أشواط السعي فالمذهب على أنه يشترط، ولو كان عذر ثم تعذر لكبر أو تعب فإنه يجوز له أن يؤخر بعض الأشواط، يتأخر بعض الأشواط، يطوف أو يسعى ثلاثة أشواط ثم يرتاح قليلا ثم يسعى البقية، فإنه لا يشق المسلم على نفسه إن كان فيه مشقة ظاهرة، فإن مشقة تجلب التيسير. قال والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة، والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة، لا ليس من شروط تمام، ليس من شروط السعي صعود جبل الصفا ولا صعود جبل المروة، ولهذا من باب الستر على المرأة، مراعاة المرأة لأن تنكشف، كل هذا مراعاة للمرأة وحماية للشريعة لهذه المرأة. ولا تسعى سعيا شديدا، لأن السعي خاص بالرجال، وقد أجمع العلماء أن المرأة لا تسعى سعيا شديدا بين العلمين، وتسن مبادرة معتمر بذلك. ثم قال مالك رحمه الله تعالى ثم إن كان متمتع لا هدي معه قصر شعره ولو لبده ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج، وتحلل لأنه تمت عمرته، وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر، وحل إذا حج فيدخل الحج على العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. نعم، إذا سعى فإنه يقصر شعره إذا لم يكن معه هدي، أو كان معتمرا فإنه يقصر شعره، إذا كان الحج قريب فإنه لا يحلق شعره بل يقصره. قال والمعتمر غير المتمتع يحل، سواء كان معه هدي أو لم يكن معه، في أشهر الحج أو في غيرها، إذا كان اعتمر طاف وسعى فإنه يقصر يحلق رأسه المعتمر ويكون قد حل من عمرته. والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي حديث حسن صحيح ولا بأس بها في طواف القدوم سرا. متى يقطع المعتمر التلبية؟ وكذلك المتمتع متى يقطع التلبية؟ إذا كان متمتعا فإنه يقطعه إذا شرع بالطواف. قال ولا بأس بها في طواف القدوم سرا، فإنه يسر بها ولا يجهر بها إلا يخالط الناس إذا كان في طواف القدوم القارن أو المفرد. وبهذا ينتهي الكلام على هذا الباب، ويقف الكلام على باب صفة الحج والعمرة. أسأل الله يرزقنا وإياكم العمل النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.